كيف أمسيتم؟ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زلنا في الحديث في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقلنا ينبغي على كل إنسان عاقل أن يجتنب الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا جل وعلا يقول في حق جميع الظالمين بجميع أصنافهم، إن كان الظلم بين العبد وربه، إن كان الظلم بين العبد والعبد، إن كان الظلم بين العبد ونفسه، يقول مولانا جل وعلا في الجميع: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الله ليس بغافل، أحصاه الله ونسوه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي كذلك محضرا. قلنا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه إلى أنفسنا قبل نهاية الأجل، لأنه لا يدري أحدنا متى ينتهي أجله. إذا انتهى أجل العبد وهو ظالم، ما هو قائل لمولاه الذي خاطبه بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ ما قائل لله عز وجل هذا العبد؟ وقفنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وآخر ما تحدثنا عنه في هذا الموضوع مسألة الطلاق. الرجل لا قدر الله إذا احتاج إلى أمر الطلاق، قلنا إذا طلق امرأته وجبت على المرأة العدة. وأين تقضى هذه العدة؟ قلنا في بيت الزوجية، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن، كملوا لي الآية، من بيوتهن. أثبت لها البيت مع الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذا حد من حدود الله. نحن منفكر الحدود بس فقط حد الخمر وحد الزنا وحد الردي، ويعني بعض الحدود التي ذكرها المولى عز وجل من جملة الحدود التي سنسأل عنها يوم القيامة هذه الآية الكريمة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا ظلم نفسه ليتذكر قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأنك لا تدري بعد هذا الظلم ما هي النتائج في حق هذا الإنسان المظلوم. الإنسان المظلوم أيها الإخوة ربما أن يكون ضعيفا، ضعيف الإيمان، فيكون الظلم له سببا لفتنته في دينه وسببا لارتداده والعياذ بالله. نحن بنشوف أحيانا أيها الإخوة كثير من الناس ينفرون من دين الله بسبب مين؟ بسبب مسلم، بسبب إنسان مسلم صائم مصلي مزكي حاج من رواد بيوت الله عز وجل يوالي بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة فيظلم، فإذا بالمظلوم أحيانا قد يمرق من دين الله عز وجل، وخاصة بالنسبة للنساء. لماذا اليوم أيها الإخوة الغرب استطاع أن يجعل من المرأة سلاحا لمحاربة المسلمين؟ سلاح الغرب اليوم لمحاربة المسلمين من هي؟ المرأة. وأين امرأة؟ المرأة المسلمة، لأنها ظلمت. ومن صور هذا الظلم الإساءة لها عند الطلاق. أحيانا بيكون هذا الطلاق فيه إسراف، فيه تجني. من جملة هذا الإسراف والتجني أن يحلف عليها بالطلاق ثلاثا في مجلس واحد، يقول لها: أنت طالقة بالثلاثة. وعند جمهور الفقهاء يقع الطلاق ثلاثا، إلا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى أوقعه طلقة واحدة خلافا للأئمة الأربعة. هذا نوع من أنواع الظلم. نتيجة هذا الظلم بيستتبع كذلك بيمنع ما تقضي العدة في بيت الزوجية. شو عم بيصير في هذه المرأة؟ ترتد ارتداد سلوك عن دين الله عز وجل، فإذا بها تعشق شرقا أو غربا وتكره الإسلام. مين المسؤول عن ذلك؟ الرجل أيها الإخوة الذي أساء في تعامله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا بقوله: كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. من هذا الظلم أيها الإخوة يظلم الإنسان فيه نفسه العبث بآيات المواريث، العبث بآيات المواريث. ما بقي انضباط إلا من رحم ربي في آيات المواريث. يأتي الرجل ويقول عن نفسه أنه حر. أجي واحد قال لي: يا أخي أولست أنا حرا؟ قلت له: لا. قال: كيف ماني أنا حر؟ قلت له: ما أنك حر أنت؟ كيف تقول عن نفسك أنا حر والله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أنت عبد، مين اللي قال لك أنت حر؟ أنا حر أمامك وأنت حر أمامي، ولكن أنا وأنت عبيد لله. ومن كان عبدا لا يتحرك حركة صغيرة أو كبيرة إلا بإذني سيده بإذن مولاه. طيب يا جماعة، العبث في الأموال وفي تقسيمها، انظروا أيها الإخوة، ربنا جل وعلا في مسألة المواريث ما جعل أمر المواريث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا جل في علاه هو الذي تولى توزيع التركات. شو قال ربنا عز وجل؟ يوصيكم الله، كمل الآية، في أولادكم. انتبه، كلام ربنا جل وعلا كلام إله، كلام عظيم، يعني الحرف له معنى. بيجيز واحد يقول لي كلمة في حرف جر، وإذا استبدلنا الفي بحرف الباء ما بتغير المعنى. مين اللي قال لك ما بتغير المعنى؟ بكلامي وبكلامك ربما ما يتغير المعنى، أما بكلام مولانا عز وجل ما في. عندما يأتي حرف الفاء هنا غير حرف الباء، عندما يقول مولانا عز وجل يوصيكم الله إيش؟ في أولادكم، كأن وصية الله مظروفة في الولد. إذا بدك تعرف شو هي وصية الله، بدك تنظر في ولدك، في داخل ولدك، في هذا الولد وصية الله عز وجل. يعني أنت عندما تقلب بصرك في أولادك بتنظر، فإذا نظرت إلى أولادك بالعين البصرية إلى هذا الولد، انظر ببصيرتك إلى وصية الله المتضمنة في هذا الولد. يوصيكم الله في أولادكم. هل ميز ربنا عز وجل بين الطائع والعاصي، بين البار والعاق، بين الصغير والكبير؟ لا أبدا، ما ميز. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وبدأ رب عز وجل شو يقسم لك المال. ليش يدخل ربي في المال؟ المال مالي، كد يميني وعرق جبيني. اللي ضب لسانك البعيد واحترم نفسك، لأنه لو كان المال مالك لما استطاع أحد أن يأخذ من هذا المال شيئا، ولا تصرفت فيه في جميع عوالمك. أنت دخلت فقير إلا غني، إيش قد كنت بتملك؟ وعندما دخلت إلى هذه الحياة الدنيا، دخلت وأنت قابض اليدين أم باسط اليدين؟ ما بتذكر حالك شلون؟ نزل من بطن أمه. إذا ما بتعرف، انظر إلى أمثالك من أبنائك ومن يلوذ فيك. ينزل إلى الدنيا وهو قابض يديه، بده يتمسك في المال، بده يجمع. وإذا خرج منها، خرج باسط اليدين أم قابض اليدين؟ باسط اليدين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. دخلوا إلى الدنيا فقراء، وكما دخلوا منها خرجوا. شلون دخلت؟ دخلت عار، مباشرة استقبلتك القابل ولفتك مباشرة بخاصة. وعندما تخرج من الدنيا كمان بيستقبلك المغسل وبيلفك بخاصة. دخلت فقيرا وخرجت فقيرا إلى الله عز وجل. ما تجي تقول أنا حر في مالي. لو أنت حر في مالك لما قسم الله عز وجل لك هذا. لعمل بيقول ربي عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وحصة الأب وحصة الأخ وحصة الأم وحصة الزوج وحصة الزوج. ليه عمل لأن المال مال الله، ولأن العبد عبد الله. قال طيب يا أخي هاي ماشي الحال، بعد مماتي، في حال حياتي أنا حر، أنت حر كمان، سيدنا النبي يقول سووا بين أولادكم في العطية. لا لا أنا يا رسول الله بعتذر، أنا اللي حر في هالمال أتصرف فيه. وطن نفسك، إن وقفت بين يدي الله عز وجل ما أنت قائل لله عز وجل؟ عندما نأتي أيها الإخوة ونعبث في هذا المال، عندما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد ذلك يقول مولانا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إنه اللي بينفعك أنت ما أنك عرفان، البنت إلا الصبي، مين اللي بده ينفعك؟ أخوك إلا أختك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. الله عمال بيفرض فرائض علينا ونحن بنجي بنقول نحن أحرار. بعد ذلك يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بقسم لك المواريث كلها. في ختام آيات المواريث يقول مولانا تلك حدود الله، هي حدود الله، والآية التي سبقت ومن يتعد حدوده حدود الله فقد ظلم نفسه. يقول هنا في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شو رأيك؟ ما تتوب إلى الله وترجع لمسألة المال وتستغفر الله عز وجل من الأخطاء التي تصرفت بها؟ إن كنت على قيد الحياة أو كتبت في وصيتك، ومن جملتهم يكتب في وصيته فلان محروم ما بتعطوه أبدا، وهالأموال هاي لفلان ولفلان، المعمل للبنت إلا للصبي للرجال، والبنت شو بدها البنت؟ زوجنا البنت وابن الناس مسؤول عنا، يعني أنت مانك مسؤول عن بنتك. وربي عز وجل عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين ما لك شغل في هذه الآية؟ ما أنت قائل لله الذي يقول تلك حدود الله؟ شلون عندك جرأة؟ والله يا جماعة يعني العاقل لا يخالف سلطانا ولا يخالف حاكما، بقول لك يا أخي أنا بدي أحترم نفسي، لا يجترئ إما خوفا من العقوبة أو إجلالا. طيب حدود الله شلون عم تتعداها؟ يعني ما في خوف إلا ما في إجلال؟ وحدي من بيناتهم طامة كبرى أيها الإخوة. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من صور الظلم أيها الإخوة للنفس اللي هي مشكلة كبيرة جدا وقلما من يسلم منها، شو هي؟ تدبر قول الله عز وجل عندما يخاطب سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. اتباع الآخرين أيها الإخوة في أهوائهم ظلم للنفس، بل أقول أيها الإخوة اتباع العبد لهواه ظلم لنفسه. لو قرأنا في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه وشو سوى؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مو بدك الجنة؟ نعم. لا تسترسل مع نفسك، لأن النفس بأي شيء وصفت في كتاب الله عز وجل؟ إن النفس لأمارة بالسوء. إذا كنت أنت محظور عليك أن تتبع هوى نفسك، فكيف تتبع هوى زيد وعمر من الناس؟ بل قل كيف تتبع هوى الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى؟ واليوم لو أردنا أن نجعل شبابنا أيها الإخوة وفتياتنا ومجتمعاتنا بشكل عام، لو وضعناها في الميزان، هوى من يتبع المجتمع؟ اليوم أغلب الشباب حتى صار نوع الطعام، يعني بطل يريد يحكي الكلمة باللغة العربية في مسألة الطعام، في مسألة اللباس، حتى في مسألة يعني أسماء المحلات، شو اسم عربي؟ حتى تدخل الأمر في مسألة أسماء الأبناء. وكما قلت سابقا، يعني من غيرة الله عز وجل على السيدة فاطمة وعلى السيدة عائشة وعلى السيدة خديجة، أن نساء المجتمع اليوم حاشا الصالحات ما يليق لهن هذا الاسم، لذلك صار يسميها اسم، يعني الله تبارك وتعالى أعلم بهذا الاسم. اتباع الهوى أيها الإخوة، ولو نظرت إلى كلمة الهوى وأفئدتهم هوى، إيش معنات هوى؟ فارغة. ولو قلت هوى، إيش معنات هوى؟ سقط. عندما تنظر إلى كلمة الهوى تدل على أمرين اثنين، الفراغ وشو كمان؟ السقوط. وبالتالي من اتبع هوى نفسه والعياذ بالله فارغ وهاوي يوم القيامة في نار جهنم، فأمه هاوية. شو هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. شو اتباع الهوى؟ عمال بيجعل أمورك كلها فارغة، ونتيجتها السقوط في نار جهنم يوم القيامة. لذلك أعطاك الله عز وجل مثلا في القرآن الكريم، وأنت الإنسان المكرم، شو وصف ربي عز وجل الإنسان بقوله ولقد كرمنا بني آدم؟ من تكريم الله خلقك الله عز وجل بيديه، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأنت عم بتشوف واحد تقول له يا أخي بدك تخيط لي هالقميص، بدك تخيط لي هالبنطال، هو معلم، بس تقول له رجاء بإيدك أنت. ليش؟ قال له ما بدي بإيد الصانع، لأنه أنت عندك إتقان. ويجي واحد بيقول له والله يا أخي هالجهاز صنعته بيدي أنا، بإيدي أنا، خلاص اطمئنان. خلقك يا ابن آدم بيدي الله عز وجل، وعندما وضع العبد يده في يد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو قال ربي عز وجل؟ يد الله فوق أيديهم. وحتى عندما خلق الله عز وجل لك الأنعام شلون خلقها؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. شوف الأنعام خلقها الله عز وجل بيديه لك من أجلك يا ابن آدم. طيب أنت يا إنسان المكرم المعزز، أسجد الله لك الملائكة وعلمك الأسماء وجعلك سيد هذا الكون، ليش عمال بتنزل عن مرتبتك؟ شلون هالنزول هاد؟ باتباعك الهوى. شو بتكون مكرم، مكرم عالي جدا، بعدين بيسقط هذا العبد. شو سبب السقوط؟ اتباعه للهوى. اقرأ قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يعني مو بس فقط رب لك جسدك، رباك على القيم، رباك على الأخلاق، أنزل لك تشريعا، نظم لك حياتك بكل صورها. هذا الإكرام من الله عز وجل إكرام مادي وإكرام معنوي. يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لذلك بيجي سيدنا محمد صلى عليه، اللهم صل وسلم بارك عليه، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك يهوي بك في نار جهنم لا قدر الله يوم القيامة. أما عندما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون في ضمان وتكون محبوبا عند الله. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ينبغي أن يكون هواك تبعا لما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول مولانا عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. شوف اتباع الهوى شو بيسوي في هذا الإنسان، يبعده حتى في اعتقاده، يبعده في سلوكه. لذلك كثيرا ما ترى من الناس رجل مع بيته، مع صاحبة بيته، رجل مع أولاده، رجل مع شركائه، حاكم مع المحكوم، المحكوم مع الحاكم، ابن العشير مع الآخرين. قال له يا أخي فتح عينك أنا هيك، وعم حط إيده كمان وين على صدغه على أساس إشو في عنده عقل. وهذا في نتيجة الأمر يوم القيامة راح يقول شو، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شو قصة هيك؟ هوى. طيب في ساعة اتباعك للهوى شو الضابط تبعك؟ هواي ما رح ينطبق على هواك، وهواك ما رح ينطبق على هوى التاني، والتاني ما رح ينطبق على هوى الثالث. المجتمع متمسك متماسك إلا متفكك؟ متفكك هذا المجتمع. شلون بده يجتمع هالمجتمع هذا كله على رجل واحد؟ وهل هناك أعظم من شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اتباعك لهواك بدمرك، فكيف اتباعك لهوى الآخرين؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإذا ربي عز وجل بيقول له لسيدنا النبي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، طيب يرضوا عننا نحن؟ إذا عن سيدنا النبي ما برضوا إلا لبين يصير يهودي أو نصراني. طبعا اليهودي بريدك تكون يهودي والنصراني بريدك تكون نصراني، لأن الله عز وجل يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، لا هذا بيحب هذا ولا هذا بيحب هذا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا بكذب هذا وهذا بكذب هذا. وبيجي المسلم بده يحاول يرضي اليهود ويرضي النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اتباعك للهوى يضلك ويجعلك لا قدر الله في نار جهنم. ولذلك ربنا عز وجل قال ببيان واضح في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في حديث رواه الإمام الترمذي أيها الإخوة، أختم به حديثي في هذا اليوم، عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشنية فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله. أنت الآن عم تسأل واحد خبير فيها، بس هالخبرة من عنده؟ من عنده؟ ما إيه من عنده؟ بيذكروا أنه بعض العلماء كان جالس عمال بيحدث وإخذ راحته في الحديث، عم شوبر هيك مثل ما عم بشوبر أنا، وواحد من الحاضرين قال له يا أستاذ مولاك يقول كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك اليوم؟ هذا كان عم شوبر وبصيح كذا، ما بعرف. راح الرجل مهموم، دخل على بيته وهو عم بيفكر شو هذا، يعني سألني هالسؤال هاد، وصعبي كلمة ما بعرف، صعبي إلا ما يصعبي، صعبي عند الما بيفهم، بس سهلي عند اللي بيفهم. قالوا له لمالك جاء وفد من الغرب، من بلاد يعني من المغرب، على الجمال على وسائط النقل للمدينة المنورة، سألوا للإمام مالك 40 سؤال، 36 جواب قال لا أعلم. والله لو يسألوا هالأسئلة 36 جواب لتلاقي 360 واحد مننا بجاوب على السريع. قالوا له يا إمام ما نقول لقومنا؟ قال لهم قولوا مالك لا يعلم. سهلي مالك لا يعلم. هذا الرجل مهموم جدا راح يعني بالمنام رأى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير مهموم؟ قال يا رسول الله، طبعا الأحكام لا تؤخذ أيها الإخوة بالمنامات حتى ما تجي تروح يعني تقلي تعال هون، الأحكام لا تؤخذ بس ولكن يستأنس في هذه الرؤيا. قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأراك مهموما؟ قال يا رسول الله سائل سألني الله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، فقال لي ما شأن ربك اليوم؟ فلم أعرف جوابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولا يعتمد على المنامات أيها الإخوة، قال له إن السائل هو الخضر، وسيعيد عليك السؤال ثانية بكرة، فإن قال لك ما شأن ربك اليوم قل له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. المثل العام شو بيقول؟ وراء ألف بضرب شقد، ضربة ألف راح بيرك على الطاولة عم صيح وسوي الدرس. قال له يقول مولاك كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك اليوم؟ رفع عليك راسه، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال له صلي على من علمك صلى الله عليه وسلم، صلي على من علمك يا شيخ. أو نحن بالنسبة لنا أيها الإخوة مين اللي عمال بيعلمنا؟ وعلم آدم الأسماء كلها، المعلم الحقيقي هو الله جل وعلا عن طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا أبو ثعلبة قال لأبي أمية الشعباني رضي الله عنه لقد سألت خبيرا، بس هالخبرة من عنده ولا من عند مين؟ من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله من عنده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف الإسلام شقد بيخليك في عزة، اللي عمال بيعلمك العلم قل له يا سيدي منين هاد جايبوا العلم؟ أحد المشايخ رحمه الله التقى مع بعض العلماء، قال له يا شيخ فلان، قال له نعم، قال له لو جاء الإمام الشافعي وقال لك العلم اللي عندك عطيني إياه، وإجي الإمام أبو حنيفة قال لك العلم الموجود عندك في المذهب الحنفي عطيني إياه، والإمام مالك والإمام أحمد، شو بتم عندك علم؟ قال له ولا شيء. طيب لو إجي سيدنا النبي قال هاتوا العلم اللي أنا عطيتكم إياه، شو بتم عندنا علم؟ ولو قال ربنا لسيدنا محمد هات العلم لشوف اللي عندك، شو عنده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام يعني خلاق، خلاق عزيز. ولذلك الفضل بداية ونهاية من الله وإلى الله عز وجل. ولو بيشوف إنسان أحسن إليك، صنع معك معروفا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاك عزيز، فقال لك من أسدى إليكم بمعروف شو سوي؟ فكافئوه. ليش؟ حتى ما تم تحت وحدي يعني. فإن لم تقدروا اسووا فادعوا له حتى تبقى عزيز، لأن المعطي والمانع إنما هو الله. قال لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في إيش؟ قال في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شو تفسيره؟ قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. بخل، في بخل إلا ما في؟ لا تصفر. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، المسكين والله والمسكين. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا، كل واحد بيك براسه ومتبع هوا لك، يا أخي هذا بيعك وشرائك ما بيجوز، خليها لحالك. العقد هذا غير صحيح شرعا، خليها لحالك. لك لا على المذهب الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي، طلع شغلتك. الناس كلها هيك عم تتعامل، كل الناس ما بتفهم؟ لا يا عمي، مين قال كل الناس ما بتفهم؟ الكثير منهم لا يفهم، لأن الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. ولذلك بتقرأ في القرآن الكريم كلمة أكثر تأتي أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. خليك من القليل يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، بضحي بستين حكم شرعي من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شوف هيك، شو رأيك في المجتمع هذا؟ يقول فيه النبي عليه السلام شح مطاع، هوى متبع، دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. شو الوضع؟ مثل ما أننا شايفين الوضع من فلسطين للعراق في مشارق الأرض ومغرب، هيا هي النتيجة، هيا هي النتيجة. ليه؟ دنيا مؤثرة، هوى متبعة، شحا مطاعة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. طيب شو لك سوي؟ فقال عليه الصلاة والسلام فعليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن من صور ظلم النفس قلنا اليوم اتباع الهوى. أم نستطيع نعاهد أنفسنا أيها الإخوة نطلع من هالمجلس المبارك إن شاء الله، وأنه كل واحد يعاهد الله أن يجعل هواه خلف ظهره، أو أن يجعله تحت قدمه، ويجعل هوى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هو القدوة. لأنك إذا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك وجعلت هواك منضبطا بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنت بإذن الله سعادة الدارين. والله أيها الإخوة ما خاب وما خسر من قيد هواه بالكتاب وبالسنة، كما قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال بس الناس بيضحكوا علينا، لخلي تكون نتيجة الجنة وتضحك علي أهل الأرض وأهل السماء، بس أكون من أهل الجنة. لأن المصاب أيها الإخوة إذا دخل العبد نار جهنم وسمع النداء يا أهل النار خلود فلا موت، مصيبي لما يمصيبي. الإمام الشبلي رحمه الله تعالى مر على جماعة أولاد صغار عم يضربوا شجرة التوت بالأحجار. طبعا عم تضرب شجرة التوت بالأحجار إيش بدها تنزل لك؟ التوت، مو هيك؟ الثمار، تنزل لك الثمار. بيقولوا الأولياء والصلحاء أيها الإخوة ينتفعون من كل شيء في هذا الوجود. والله مرة واحد قال لي يعني أنا أخذت درسا من مروحة، مروحة سقفية. قلت له شو هذا الدرس اللي أخذته من المروحة السقفية؟ قال لي والله باركين كنا عن جماعة بداية الصيف شوية حر، صاحب البيت شغل المروحة، دارت المروحة، بس دارت المروحة شو نزلت معه في البداية؟ الغبرة. قال لي انتفعت منها. قلت له شو هالنفع انتفعت منها؟ قال لي قالتها المروحة بلسان الحال: شوف لو هجرني هذا الإنسان أشهر عديدة وما اهتم فيني ولا التفت إلي ولا مسح الغبرة عني، بمجرد قال لي أنا بحاجة إليك، قالت له أنا جاهزي. بس شوف هالغبرة هاي لا تنسى لي إياها، أنه أنت كنت مقصر معي. واللي بده يعمل لله ما بينظر أحسن الناس أم أساؤوا، ما بينظر. فالشبلي رحمه الله تعالى شاف الأولاد عم يرموا الشجرة بالأحجار وترميهم بالثمار، قالت له يا شبلي بلسان الحال طبعا: كن مثلي، يرميني الناس بالحجار وأرميهم بالثمار. قال ما شاء الله تبارك الله، فلما مصيرك إذن إلى النار؟ إذا أنت بهالأخلاق ليش مصيرك إلى النار؟ قالت له: لأني أميل مع الهوى حيث مال. تتأرجح إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وبعدها: وكنا نخوض مع الخائضين. على لغة العصر معاهم عليهم عليهم. وطنوا أنفسكم، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمع، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أسأت. كل الناس هيك، كل الشباب هيك، كل البنات هيك، كل النساء هيك، لا 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 أبدا. ولكن وطنوا أنفسكم. شو بدك توطن نفسك؟ ما تتغير هويتك، إيش هي؟ اتباعك لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله يوفقني وإياكم أن نضبط أنفسنا بمنهج سيدنا رسول الله في ساعة الغضب إلا في ساعة الرضا. في ساعة الرضا كليتنا رجال، وفي ساعة الغضب إن شاء الله منكون رجال إن شاء الله. أرجو الله أن يجعلني الله وإياكم منهم بأسرار سورة الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.